فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنت قد علقت يوم الأحد الماضي على موضوع الرئيس قسم الحديث بالأزهر في إباحته رضاع الموظفة لزميلها 5 رضعات حتى يسهل عليه أن يجلس معها ساعات النهار هذه أثناء تأدية الوظيفة. الأمر الذي استثار الدنيا بأسرها، ثم سمعت يعني أنه اعتذر عن الفتوى في نفس اليوم الذي تحدثت فيه، وذكر أنه لم يكن يقصد الأمر الذي يستدعي عدة وقفات أخريات بالإضافة إلى ما ذكرت وتكلمت فيه. وإلا فأنا كلما أتذكر قصة رئيس قسم الحديث وما حدث له واللغط المستثار حوله وكيف أن الدنيا بأسرها لفظت الفتوى، لفظت الملحد والزنديق والمسلم العالم والجاهل، يعني لا نكاد نرى إنسانا استساغ الفتوى أو قبلها رغم ما هو موجود في الواقع من انحلال ونحو ذلك، والبعض يميل كثيرا للتكريس للواقع السيء، ولكن هذه الفتوى على جهة الخصوص استثارت تقريبا حفيظة كل البشر، بمعنى ما من إنسان إلا وتعجب كيف يصدر مثل هذا الكلام عن مثل هذا الرجل. ولما ننظر سمات هذه المسائل أحيانا لما الناس تقترب منها أو تحتك بها يكون لها شأن آخر خلاف المسائل الموجودة، أصلا بتباع وتشترى، بتزخرف وتزين بها الميادين. البعض قد يعتبر دي هذا صورة من صور التطور مثلا، ربما لو سامع من يتكلم في مباريات كرة القدم قد يلفظ كلامه. واحدة تخرج مثلا، ما المنع من أن تزيل المرأة حواجبها كزينة للزوج، قد يتقبلون. ولكن هذه الفتوى على جهة الخصوص إرضاع الموظفة زميلها 5 رضعات، هذه الفتوى كما ذكرنا حتى الناس في الخمارات رفضوها. لماذا؟ لأنها تحتك بهم والله أعلم عن قرب. إذ ما من إنسان إلا ولو أم، أخت، زوجة، ابنة، من الذي يرضى بذلك؟ حتى لو بلغ في الانحلال والانحطاط دارك، ما بعدها دارك، لا يمكن أن يقبل أن يقال له علانية زوجتك مثلا ترضع زميلها في العمل 5 رضعات، أو ابنتك ترضع زميلها في العمل 5 رضعات، أو أمه ترضع زميلها في العمل 5 رضعات. هذا الأمر لا يمكن أن يستسيغه مخلوق، أن يقبله إنسان. ولذلك تكاد تكون ماتت الفتوى في مهدها واحدثت كما يقولون أثرا عقسيا. وهذه مسألة، ومسألة أخرى كلما أتأمل حالة الأستاذ رئيس قسم الحديث بالأزهر الشريف أقول سبحان الله، والله الإنسان بحاجة لرحمة مع كل نفس يتردد، وإلا فسقط سقطة كهذه السقطة باصطلاح العصر تنهي مستقبله، تنهي مستجهز عليه، يكون شأنه كما كشأن من انتحر من أعلى بناية، نظر ما هو أعلى برج موجود في المدينة صعد لأعلى وقذف نفسه من فوق هذه البناية. الإنسان بحاجة لرحمة، وإلا فالرجل هذا لم يسمع البشر باسمه ولا برسمه، هو صحيح رئيس قسم الحديث في الأزهر ولكن عاش عمره مطوية. ما الذي حدث؟ أول ما تظهر تظهر بفتوى تستثير بها عموم البشر على مثل هذا النحو؟ هل هذه فتوى؟ طب حتى الإنسان يتكلم في أي مسألة حكمية تشريعية مثلا، لا أبدا، وكأنه اختار من المسائل ما لا يخطر على البال، مسألة يعني لابد وأن تجذب أذهان وانتباه كل البشر، اختارها بعناية، نقول بدقة فائقة، فكانت مصرعة، كانت مهلكته في هذه الفتوى. وإلا فهل هذه فتوى ولا هذا كلام يذكر ويقال؟ الإنسان بحاجة لرحمة، قد يعيش مستور الحال مطويا مغمورا، ثم تعترضه النكبة والمسألة تطوي خبرة في لحظة في لحظة. ولذلك لا نعول على الحول ولا على الطول، محتاجين لرحمة والله، مع كل نفس يتردد. ما نعول على المال الموجود، الصحة الموجودة، النفس إلى موت والمال إلى فوت، وحتى المناصب والجاه والأستاذ الدكتور ورئيس قسم الحديث، كل ذلك ينتهي في لحظة. أنا حقيقة كل ما أتأمل المشهد ده، هذا الدكتور أو رئيس قسم الحديث كيف يواجه طلابه؟ ما يستطيع الآن، ما يستطيع ألف باء المسائل استثار بها الدنيا على مثل هذا النحو، سيخرج للبشر بمظهر الأستاذ الدكتور رئيس قسم الحديث بعد فتوى ساقطة على مثل هذا النحو؟ ما يقدر. ده الخبر بيأتي في الجرائد، في الجرائد، ويكون في الصفحة الأخيرة وفي ذيل الصفحة أن فلان اختلس كذا وكذا، ولم تثبت التهمة بعد، أولاده ينتهون في المدارس، ما يكون على مواجهة بقية الأولاد، يا أولاد المختلس، يا أولاد النصاب، انظر انتحار سياسي كما يقولون للرجل توما ذكر الخبر أنه اختلس وأنه نصر، فكيف بفتوى ذاعت؟ ما كاد الرجل يقولها إلا وتداولتها الدنيا بأسرها في نفس اللحظة. لماذا؟ لشهرة الرجل؟ أبدا، رجل غير مشهور غير معروف، حتى وإن كان رئيس قسم الحديث بالأزهر لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد، ولكن لغرابة الكلام، لغرابة الفتوى، وهذا يجرنا لمعنى آخر. كل ما أتأمل أقول سبحان الله، والله ده المسائل لا تخلو أبدا من غرابة وترافة. وإلا فالبعض غاوي شهرة، غاوي وهاوي شهرة، هوايته في الشهرة، هوايته خطر وكبير وعظيم على قدر الخيرات والبركات التي تنجر من وراء فضائيات وغير فضائيات وسماوات مفتوحة، على قدر الشر والأذى الذي قد يلحق الإنسان من وراء موقف كهذا، من وراء نقول بئسة الشهرة. والله الإنسان يستمر لمطوي الخبر حتى لو أخطأ، ما كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أنت وأنت مطوي الخبر، الناس لا تعرفك، لم تشتهر، قد تتكلم، قل مثلا والله جلست في الدرس على المنبر وقلت يجوز للموظفة أن ترضع زميلها 5 رضعات مثلا في سن السنتين حتى يباح له الجلوس معها والاختلاط بها ونحو ذلك من الأشياء. أنت وأنت تتكلم، من الذي يسمعك؟ خبرك قد لا يتعدى أثر الحضور، ولا ربما وجدت من يرد عليك، وانتهى الخبر عند هذا الحد. ولكن اليوم سماوات مفتوحة، فضائيات المغمور بيخرج فيها يشتهر من أول لحظة، حتى وإن لم يكن عنده باع، ليس عنده إتقان، حيظهر في التلفزيون، توما ظهر في التلفزيون اشتهر، واقع واقع. ولكن هل نختار ننبهر كلنا يصير من طلاب الشهرة؟ أشفق على نفسك، ارفق بنفسك، وإلا فلربما كانت كلمة ساقطة كهذه الفتوى الأخيرة تهوي بالإنسان. تصرع العبد، تصرع العبد شهرة، شهرة أينما تحرك أو سار سيصير موضع سخرية. هذا واقع الأمر، نحن لا نتمنى له ذلك، ولكن سيصير موضع سخرية، موضع استهانة، موضع استهزاء. هل من الممكن أن تصدر فتوى كهذه الفتوى عن إنسان مثلا فضلا عن رئيس قسم الحديث بالأزهر الشريف؟ ده هذه فتوى لا تتخيل، هذه فتوى لا تتخيل. أتأمل أنا وأتفكر في المعنى الذي حدث، لابد من أخذ درس وعظة وعبرة. وإلا فالإنسان لما يتأمل ما حدث كيف حدث، هل هي موضع الآن اندرج فيها الرجل؟ كلما تكلم الإنسان بالمسائل الشاذة أو المسائل التي لا يعني يتخيلها مخلوق، يكون هو الرجل الذي سيشار إليه بالبنان مثلا. هل حاول أن يعالج ظاهرة بطريقة العصر، بطريقة التكريس للواقع السيء؟ لا نستبعد، ما هذا هو الواقع في النهاية. كم بمقدور الرجل أن يتكلم بالكلام الواضح؟ دي زميلة ومعها زميل في المكتب، ما العلاج؟ العلاج نفلسف المسائل ونلوي أعناق النصوص لكي توافق الواقع السيء، نرقع بالإسلام عوج الحياة. الكلام كان ببساطة، أقول والله ما يحل للمرأة أن تجلس بجوار رجل على مثل هذا النحو، خصوصا مع أحوال التبرج التي نعلمها والصداقة التي يطلق عليها اسم الصداقة البريئة، وما هي إلا صداقة الذئب على الغنم. نظرات وإعجاب، ولو دخلت أي مكتب من ده، أنا والله دخلت بعض، دخلت الشهر العقاري الموظفة وكبيرة في السن ماشية في الطرقات، أي أيوة والله عملت غني، عملت غني بغناء فاضح، ما هو شيء في شيء. مسألة يعني الانحلال والانحدار ما يأتي دفعة واحدة، لا، لما خرجت كانت مرحلة، لما جالست واحتكت بالزملاء واحتكت بالرجال في العمل كانت مرحلة، جرأة أكثر، جرأة أكثر، وهكذا يوم بعد يوم تجد صورا لا تخطر على البال، لا تخطر على البال. وهذا هذا هذا مشاهد في كل المسائل، في كل المسائل. وتعالى البعض يحكي ويقول والله ده أنا اللي أعطيت الموظف بعض القروش من عندي وهو لم يسألني وهو يتقن العمل. دي مرحلة، ده هذه مرحلة، لا ده أنا أقسم لك بالله حتجد مراحل بعد ذلك. هو الذي سيطلب منك، هو لم يطلب منك شيئا في البداية، أنت الذي ألححت عليه أعطيته وكان بيتقن العمل. مرحلة تانية هو الذي سيطلب منك القروش، إن لم تعطي القروش لا يمكن أن يعطيك عملا. بعد ذلك الابتسامات، هذا أعطاه يبتسم، الثاني لم يعطي لا يمكن أن يجد ابتسامة، انظر هذا يدخل له عملا لكوني أعطاه، وهكذا وهكذا. تجد كل الأعمال في الأول وفي البداية تضع له القروش في الدرج في المكتب وراه هكذا، بعد ذلك يصل لمرحلة كما هو موجود الآن، يقول لك الله حط الفلوس على الترابيزة، حط الفلوس على الترابيزة وإحنا بنسرق. لا أنت بتسرق، ما هي رشوة، دي رشوة، على خال اللي بيعطي خايف على نفسه. لا أبدا، هو خلاص وصل لمرحلة صار المكتب كله مرتشي، المكتب الطقم كله بداية من المدير لما للغفير كله مرتجي. ولما أصبح كله مرتجيا على مثل هذا النحو، المانع حط الفلوس على الترابيزة. الله ده انت ما كانش يخطر على بالك، ده الإنسان اللي عنده حياء، اللي أنا لما أعطيته القروش أول يوم كان كله خجل وكسوف باصطلاح البعض، وصل لهذه الدرجة. أي والله وصل عادي، كله مستوعب، كل زي ما قال الرجل، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اللقاء ما كان يخطر على البال، ولكن لما وردت البال معظم النار من مستصغر الشرر النظرة حتقود للقاء في النهاية. أغلق الباب، نغلق أبواب الشر، أبواب الشر. فالرجل وكأنها صارت موضة، صارت موضة. كيف نرقع الواقع السيء؟ ما دي ده شغل البعض الآن. عيد الأم هيستورد من فرنسا، يطلع بعض الشيوخ أيوة ما أصل الإسلام اهتم بالأم واهتم بالوالد. إيه علاقة عيد الأم اللي صنعته فرنسا ببر الوالدين؟ ده دي قضية ودي قضية أخرى، ودي ولا يصح الابتداع في دين الله على مثل هذا النحو. فصارت مهمة للبعض، البعض يبتدع يخترع ينحرف عن منهج الله، رقص وغناء. وحيطلع بعض الشيوخ يقول لك ايوه الفن الرائي، الفن الرائي، فن رائي. سامحك الله، ايه علاقه الاسلام بالرقص والغناء الا علاقه تحريم هذا العفن؟ ولكن ايوه الفن الرائي، واحنا عايزين نتطور ونرتقي بالاذواق. وتسمع عبارات غير غرب، العبارات دي مش من الملاحدة الزنادقة، لا ده العبارات دي من الشيوخ اللي انت تسمعه. ما دي مشكلة التمثيل. ايوه عايزين فن رائي يهذب المجتمع. ازاي؟ دي واحدة متهتكة متبرجة، حتى لو وضع الطرح على رأسها ده تبرج، ده تكريس للعفن وللعلال. مشكلة كما ذكرنا، ولكن صارت مهمة للبعض. وكأن الرجل رئيس قسم الحديث بالأزهر أراد أن يسلك نفس المسلك، بدلا من أن يتكلم عن الاختلاط وحرمة اختلاط المرأة بالرجل وضع الضوابط الشرعية. عالم حديث يقول مثلا حتى في أماكن العبادة ما يسمح بخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأن المرأة تطوف من خلف صفوف الرجال، حجاب وزي شرعي ومنع الرجال عن النساء ونحو ذلك، وتكلم بضوابط الحجاب. لا أبدا أبدا، وجد أن العلاج في أن ترضع هذه الموظفة زميلها بالضبط كالمسترجين من الرمضاء بالنار، عوض من وراء عوض، ومرض وبلاء من وراء بلاء وكرب. ولما تنظر يعني تقول سفهة العقول، ضلت الأفهام، ضلت الأفهام. وإلا فكيف ترضعه؟ كيف ترضعه بهذه امرأة وهذا رجل أجنبي عنها؟ يغلق الباب؟ سؤال مطروح. عشان ما فيش موظف تاني يطالع عليها ولا تتكشف عليه، بمعنى حتكتافي بالتكشف على زميلها المجاور فقط، فهل يغلقان الباب بالكلية؟ سؤال مطروح. البدهيات بتغيب، البدهيات بتغيب عن. وماذا يكون الأمر لو انتقلت الموظفة من مكتب لآخر، وفي المكتب الآخر موظف آخر؟ وتتأمل حالة الرجل، والله أنا عمال بتأمل، أتأمل في الحواشي مش في صلب حتى الموضوع، أتأمل في الحواشي. يعني أكاد المخ والعقل يذهب والله من هول الصدمة، من هول الصدمة. كيف يصل الإنسان في التفكير لمثل هذه الدركة، الدركة المنحطة التي لا تتخيل ولا تتصور؟ الرجل أنا أتخيله أحكم الخناق حول نفسه، بمعنى ما ترك حتى لمخلوق أن يفك وثاقه، مثلا أن يخلصها من حبل المشنقة اللي لف حول عنقه بإحكام. يقول لابد، ده هو في الفتوى اللي اعتذر عنها وقال لم أكن أقصد، كيف لم تكن تقصد؟ هي عبارة، هي زلة لسان وسط موضوع. كنت أقصد أن أقول الشيء الفلاني حلال قلت حرام، هذا ممكن وارد في الخطبة والدرس وارد، لا أبدا، ده أحكم الخناق حول رقبته. كيف؟ قال لابد وأن يلتقم ثديها، يلتقم ثديها. سامحك الله، لابد من توثيق عقد الرضاع. عقد الرضاع، أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ ما الذي قال لك إن إذا أرضعت فلانة فلان حتى وأجزنا لها ذلك نوثق العقد هذا ونكتب فلانة قامت بإرضاع فلان الفلان الزميل خمس رضعات؟ ما الذي قال لك ذلك؟ أنت لو طلعت الرجل لو طلع أي كتاب من كتب الفقه سيجد أن القبل قبل المرضعة قبل وتجد لافتئات مسائل ببساطة بسلاسة شديدة جدا أن القول قبل المرضعة وأنها لو قالت أرضعته خمس رضعات في سن مثلا سنتين يقبل قولها فالقول قولها ما نشترط أبدا كتابة ولا توثيق وإلا فرمتى كانت الأمة بتكتب متى كانت بتوثق رضاع ولا غير رضاع ولا حتى زواج أو طلاق طوال العهود الأمة تطلق وتتزوج بدون كتابة كون إن اليوم قد نحتل الكتابة قلت مثلا لا بأس بالكتابة ولكن ده الرجل بيحكم الخناق على رقبته لابد من أين جئت باللابد دي من أين لكي تقول واجب ده لابد من مستند شرعي تتكلم وتتحدث به وإلا فلو قام رجل وخلي امرأتي أنت طالق صارت طالقة والله حتى وإن لم يكتب وهذا هو الحكم الذي عليه التعويل انظر كون وينكس على العاقب يكذب ولكن ما تقال لها انت طالق عروات الحكم حتى وإن لم يثبت عند المأزون طلق ثلاث تطليقات ولم يثبت عند المأزون إلا واحدة تعويل على أي شيء على الطلقات الثلاثة نقول هذا طلق ثلاث تطليقات تبين منه بينونة كبرى حتى وإن لم يثبت حتى وأحكام بتترتب على ذلك ولكن الرجل يقول لابد من توثيق العقد لابد من الكتابة وبعد ذلك يقول لم أكن أقصد مشكلة وإن كنا بنميل طبعا ما أحد أحب إلي العذر من الله وإن تاب الله عليه وإن اعتذر قبل عذره والمؤمن رجع ولوام لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولكن طارت الفتوى في الآفاق قد يسمع الناس بها ولا يسمعون بالاعتذار وسيظهر للخلق في وسائل الإعلام هنا وهناك يتندرون على هذه الفتوى وما أكثر النوادر في عالمنا هذا يقول لابد من التقام الثدي لابد من قال لك حتى اطرح المسألة وخصوصا أنت تتكلم في موطن حرج ده هذه موظفة وهذا موظف واسع حتى على نفسك يعني توجد لنفسك مخرجا وخصوصا أقوال أهل العلم موجودة ده الإمام النووي رحمة الله عليه في قصة سهيلة بنت سهل مع سالم يقول لم تتكشف علي ولم يلتقم ثديها تخيلوا لم تتكشف عليه ولم يلتقم ثديها وإنما ارتضع اللبن فقط انظر هذا كلام الإمام النووي ولكن الرجل كما ذكرت أحكم الخناق حول رقبته لابد من التقام الثدي موظفة وموظف زميل وتقول بالتقام الثدي ولابد من توثيق العقد مشاكل ومتاهات وكان طبعا بصفته رئيس قسم الحديث ما هي البضاعة ما المستند ما الحجة لابد وأن تكون أحاديث أيضا عشان نظهر البراعة في الاستدلال ولابد وكأن من إظهار الرسوخ عاند وقال والحديث لمن يخالف موجود في الصحيحين سامعك الله لا بأس الحديث صحيح وثابت ولكن الباب شاسع بين ما ذهبت أنت إليه وبين الحديث حديث سهيلة بنت سهل مع سالم مولى أبي حذيفة كان سالم متبنى في الجاهلية أبو حذيفة تبناه فلما نزل إبطال حكم التبني وكان لابد من الدخول تعتبره ابنا له وكان غلاما مش موظف زميل لا، مش تكريس للواقع السيء وزميلة ومتبرجة وجلسات عائلية مع الزميل في العمل. كما ذكرت لكم والله ذهبت للشهر العقاري ما صدقت نفسي، ما صدقت نفسي ان هذه تكون امرأة على ماشية في الطرقات عمالة تغني وكأنها وسط مثلا اخواتها مثلا مع زوج او لا ابدا، وسط الرجال. والله الرجال كلهم خجل، كلهم خجل، والمرأة لم تستحي. ممكن الإنسان يصل إلى مرحلة من التهتك والفجور لا تخطر على البال. خطوة خطوة، سلم التنازلات لا يقف بصاحبه عند حد. عند شأن المرأة أن تتحفظ، عندها خجل، عندها حياء ونحو، خصوصا في محيط الرجال كما هو مشاهد. الكلمات الناعمة والأدب العالية والإتيكيت والمحافظة على البروتوكول، ده كل ذلك قد تتصنع مع الرجال ولا تصنع شيئا منه مع النساء. ولكن كما ذكرت المسألة تفوق الخيال واحدة واحدة. فالحاصل ده سهيلة بنت سهل كان ده متبنى لها، يدخل عليه تعتبره ابنا لها، وكان غلاما، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم إرضاعه. بعض العلماء اعتبروا قضية خصوصية، إن القصة دي خاصة بمن حدثت معه، سهيلة بنت سهل وسالم. قل لا، ما الدليل على الخصوصية؟ لا ده من القضية ممكن نعممه. والله هذا قول للبعض، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليه ووفاقا لبعض أمهات المؤمنين أجازه لمن كان ظروفه كظروف سالم مع سهيلة، غلام تعدى السنتين ويضيع. والله في نفس اليوم تقريبا وبقدر الله أسمع قصة بنت في الخامسة من عمرها، اترك البنت وضع الولد مكانها، البنت هتضيع، فيش حد يحتضنها. وجدت البنت ولا يعرف لها عائل. انظر ماذا أصنع أنا عندما أجد بنتا كهذه، لابد أن ألتقطها أحسن إليها، فرض على الكفاية، ما نتركها تضيع تنمع الرصيف، تضيع البنت أو يضيع الولد، أو يضيع الولد وهو في سنك هذا. وتبقى القضية لو أخذنا بقول شيخ الإسلام وبعض أمهات المؤمنين وبحديث سالم، تقول حالة اضطرار، خفنا ضياعة، خفنا هلكة مثلا. فأن تقوم من لا قدر على الإرضاع بإرضاعه، ومن الممكن أن يرتضع اللبن، بمعنى ما يشترط أن يلتقم الثدي، لا أبدا، يرتضع اللبن وتتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة. ده هذا لو أخذنا بهذا القول، وإلا فقول الجمهور على أن الرضاع المحلم في سن السنتين، ده قول جماهير العلماء، وهذا هو الذي قال عنه الشيخ ابن باز الأحوض. وده فارق بين العلماء الأفزاز، وحكى الشيخ ابن باز بين أنه أخذ بقول الجمهور واعتبره الأحوض. وحتى لو أخذت بقول غيره تكون الحيطة، طلب السلامة في الدين السلامة لا يعدلها شيء، ولكن تهور، نوع من التهور ونوع من الاندفاع والجرأة في غير مواضع، في غير وخصوصا في مسائل مشبوهة، تكريس للواقع السيء. فالحاصل أن قول الجمهور أن الرضاع في سن السنتين لا رضاع إلا من إشباع، وأن الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وأن ذلك لا يكون إلا في سن السنتين. ده قول جمهور العلماء، قول الجماهير. ولكن الرجل وكأنه صاحب بضاعة ومتانة ورسوخ، وحيحل مشاكل البشر، هيحل مشاكل البشر بأن المزميلة والموظفة ترضع زميلة، فكانت السخطة القاتلة. ده ناهيكم طبعا عن مسائل حكمية، ما هو اللبن لماذا قلنا ان ممكن يرتضع الولد ويترتب عليه الحكم، وان العبرة بالمقاصد. ان العلماء تكلموا فيما لو وضع قدر من اللبن في اناء به ماء فاستعان، لم يبقى أثر لا للون اللبن ولا لطعم اللبن ولا لرائحة اللبن. وضاضع الصغير من الإناء 5 رضعات، قالوا لا يثبت له حكم التحريم. لماذا؟ لأن اللبن لما وضع في الإناء اللي به ماء لم يبقى له أثر، وبالتالي يجوز للولد أنه هو يتضع هذا اللبن ولا يثبت له حكم التحريم حتى لو كان في سن السنتين. حتى ونفس القضية مع الخمر، لو وضع قدر من سبيرتو أو الكحول أو الخمر في إناء بحيث استحال لم يبقى أثر لا للون ولا للطعم ولا الرائحة، يجوز للإنسان أنه يتعاطى هذا المشروب بلا حرج. إنما لو بقي أثر، وضعنا قدرا من الخمر وبقي له أثر زي الكولونيا على سبيل المثال للحصر، الكولونيا تفتح الزجاجة ما تشم إلا رائحة الكحول ما تشم، هذه لا يجوز تعطيها لا يجوز تعطيها. ونفس القضية في الدواء، في تفوس وما في تفوس، تفتح الزجاجة ما تشم إلا رائحة الخمر لا يجوز تعطيها، لأن وجود الرائحة يدل على أن الخمر لم تحدث له استحالة، الاستحالة مطهرة، هذا في محيط النجاسات. فتحصل مسألة حكمية، لو وضع اللبن وارتضعه الابن ولبن لبن حيثبت له حكم الرضاع 5 رضعات في سن السنتين، في سن السنتين. الرجل كما ذكرنا لما تنظر لزلة عالم بيضرب بها الطبل، بيضرب كان بيضرب بها الطبل أيام زمان، ما بالكم وسماوات مفتوحة والدنيا أشبه بحجرة صغيرة أو بجهاز صغير، وبالتالي الإنسان يرفق بنفسه. وقالوا ما يصح للإنسان أن يتكلم إلا بعد أن يتعلم ما الذي أجمعوا عليه، ما الذي اختلفوا فيه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المسألة ما يقتصر فيها على حفظ النصوص، لا أبدا، احفظ مطلوب كيفما شئت، ولكن يبقى الفهم، يبقى حسن التطبيق على الواقع. وهذه لا أغالي لو قلت آفة معظم البشر، آفة معظم البشر، ما كله درس، شيخ الأزهر درس وتحصل على الدكتوراه من السربون، الدكتور علي جمعة أستاذ دكتور تحصل، ولكن أين الفهم؟ رئيس قسم الحديث رجل حافظ، وده حديث مرفوع وده حديث كذا والمنقطع كذا، وممكن أستاذ دكتور تعالى وطبق، دي المصيبة، هذه الآفة، هذه في الخطب والدروس ومع سين وصد وعين وغين، تجد كما ذكرنا افتراق كالافتراق الموجود، افتراق بين العلم والعمل، بين الدين والدولة، بين بعض الأشخاص ودول رجال الدين ودول رجال الدولة، انظر بين بعض العبادات والبعض الآخر، وحيقول لك دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، افتراق الساعات، ساعة لقلبك وساعة لربك، وهكذا افتراق الدنيا عن الآخرة، افتراق الأرض عن السماء، نفس القضية، افتراق الحفظ عن العمل والتطبيق. شيخ مقرب حافظ حيروح الميتم، الله، طب وده كلام، وده كلام، انت تصير ممتهنا على مثل في 40 والثانوية، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، نفس القضية، احفظ، جعبة علم، جعبة علم، فين التطبيق؟ وهذه آفة الآفات، آفة، ايه علاقة حديثة وسهيلة بنت سهل بالموظفة مع الموظف؟ ايه علاقة هذه بتلك؟ هل هذا قياس؟ ده قياس الخمر على الماء، ده قياس الثرى على الثريا. والفهم نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يدعو ويقول اللهم يا معلم إبراهيم الخير علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ففهمنا سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وانظر ما تك عدم فهمه من نفس القضية، كان في الجماعة الإسلامية قبل المبادرة حديث الإنكار، قوم وحرق الخمار، قوم واقتل، وهات من المنكرات ما الله به عليم، هات من المفاسد ما الله به عليم. ولما تكلمه هيقول لك من راى منكم منكرا فليغيره بيده. حديث صحيح رواه مسلم، ولكن هو ده تطبيقه مشكله، دي مشكله. نفس القضيه، الحديث صحيح رواه البخاري، ولكن تطبيق الحديث بتاع سهيلة مع سالم هو تطبيقه على الموظفة مع زميلها في العمل، ده تكريس للواقع السيء. الفرق كبير، فمحتاجين لنوع من التغيير، نوع من التثبت، نوع من الحيطة والحذر. دعوات صالحات نسأل الله تبارك وتعالى بها السلامة والعفو والعافية. لا داعي للتهور في طلب الشهرة، وإلا فسخطة واحدة تصرع الإنسان، تصرع الإنسان سخطة واحدة، سخطة واحدة تكون غاية في الخطر، غاية في الخطر. الأشباه والنماذج كثيرة وعديدة، فمحتاجين، محتاجين لأن منهج هذا المنهج الإيماني المبارك الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، وأن نحذر دوما مجرات واقع سيء، يعني نرقع بدنيانا تمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع.